أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنهج الثامن، المنهج التاريخي، صفحة 117. لازلنا نتكلم في مناهج المفسرين التي أنهاها الدكتور محمد حسين علي الصغير إلى 10 مناهج. قلنا فيما سبق أنه خلط بين المنهج والاتجاه، والمراد بالمنهج هو طريقة المفسر بالنظر إلى مصادر التفسير ومنابع التفسير، وأما الاتجاه فهو المشرب الذي يركز عليه المصنف بالنظر إلى أدوات التفسير، يعني الحيثية التي يركز عليها المصنف بالنظر إلى أدوات تفسيره. بناء على هذا البعد التاريخي يمثل منهج أو يمثل اتجاه. بناء على هذا التاريخ لا يمثل منهجا، وإنما يمثل حيثية يركز عليها المفسر للقرآن الكريم. ولكن المصنف ذكر ماذا؟ ذكر التاريخ على أنه منهج. ذكر المصنف عدة أمور. أولا، ما المراد بالمنهج التاريخي؟ ما المراد بالمنهج التاريخي؟ المصنف حفظه الله يذكر ثلاثة معاني للمنهج التاريخي. وأما المعنى الأول فيناقشه بثلاث مناقشات. المعنى الأول للمنهج التاريخي يراد به تفسير القرآن الكريم بحسب مراحل ترتيب النزول، يعني لا يبدأ بتفسير القرآن بسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب ووضعت في بداية القرآن وينتهي بالناس، وإنما يبدأ بأول سورة نزلت وهي سورة العلق، وينتهي بآخر آية نزلت وهي آية الإكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو بعضهم يقول إن الآية 281 من سورة البقرة هي آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل أولا شاق جدا، تحتاج أن تشخص ترتيب الآيات الكريمة بحسب نزولها وفقا للتاريخ. ثانيا، بالإضافة إلى أنه شاق، هذا العمل يقول المصنف غير مجد من عدة وجوه، يذكر عدة أمور في المناقشة. الأمر الأول هناك إشكال في حصر الترتيب الزمني للآيات القرآنية نظرا لانقطاع الرواية عن ذلك. أصلا أول آية نزلت مختلف فيها، المشهور هو سورة الأعراف. بعضهم يقول أول آية هي سورة الحمد، بعضهم يقول سورة العلق، ثلاثة أعراف فيها. أيضا آخر آية مختلف فيها، فإذا كان أول وآخر آية مختلف فيهما فكيف الباقي؟ فهذا عمل جدا شاق. إذن المناقشة الأولى حصر الترتيب الزمني والتاريخي للآيات الكريمة صعب جدا. الأمر الثاني، لو تم هذا المنهج لكنا قد جزأنا القرآن ورتبنا القرآن ترتيبا يتنافى مع الترتيب التوقيفي للآيات والسور. هناك بحث بينهم، هل ترتيب القرآن بالشكل الموجود ترتيب توقيفي، يعني يتوقف على وضع الشارع ولا يمكن تغييره، يعني النبي هو الذي قال هذه الآية في المكان الفلاني، هذه السورة في المكان الفلاني، أو أنه لا غير توقيفي للناس أن يغيروا فيه؟ المصنف يرى أن الترتيب توقيفي، وبالتالي هذا التفسير بحسب الترتيب الزمني والتاريخي لكتاب الله يتنافى مع الترتيب التوقيفي للآيات والسور. طبعا المناقشة الأولى والمناقشة الثانية قابلة للتأمل. أما المناقشة الأولى من أن تحديد الأول والآخر صعب فضلا عن بقية القرآن، الجواب هنا كتب متخصصة خصوصا التي كتبت في أسباب النزول وشأن النزول، ورتبت القرآن ترتيبا بحسب الترتيب الزمني لنزوله وذكرت الاختلافات. فلا مانع من تفسير القرآن الكريم وفقا للترتيب الزمني مع بيان الاختلافات. يعني أولا نفسر أول ما جاء في القرآن الكريم، ونقول نفسر الآيات الخمس الأولى من سورة العلاق، ونقول وقد قيل الفاتحة ونفسر الفاتحة. ما المانع من ذلك؟ خصوصا أن هناك عدة كتب قد كتبت في أسباب النزول وفي شأن النزول. إذن المناقشة الأولى للمصنف غير تامة. وأما المناقشة الثانية، إن هذا التفسير التاريخي يتنافى مع الترتيب التوقيفي. تفصيل الكلام في عدة نقاط ينبغي أن تبحث. النقطة الأولى، هل ترتيب الحروف في القرآن توقيفي أو لا؟ يعني حروف الكلمة. يعني مثلا فسارة تغيرها يصير سفرة، تغير حرف مكان حرف، هل هذا توقيفي يتوقف على ما نتلقاه من النبي صلى الله عليه وآله أو لنا أن نغير؟ هذا البحث الأول. هذا من الواضح أنه توقيفي، تغيير حرف مكان حرف. النقطة الثانية، هل تغيير كلمة مكان كلمة توقيفي أو لا؟ الجواب، هذا أيضا توقيفي. أنت ما يصير تغير كلمة مكان كلمة. إذا الحمد لله رب العالمين، بدل ما تقول رب العالمين تخلي إله العالمين، ومكان إله تخلي رب، هذا أيضا توقيفي. النقطة الثالثة، هل تغيير آية مكان آية، يعني وضع آية مكان آية، توقيفي أو لا؟ ترتيب الآيات، هل ترتيب الآيات توقيفي أو لا؟ هذا أيضا فيه كلام. بعضهم قال إنه ليس بتوقيفي، والصحيح أنه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا نزلت الآية يقول ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني من السورة الفلانية. النقطة الرابعة والأخيرة، هل يمكن تغيير سورة مكان سورة؟ يعني مكان سورة الناس تضع سورة الفلق، مكان سورة الفلق تضع سورة قل يا أيها الكافرون، يمكن أو لا؟ هذا أيضا مختلف فيه، بعضهم قال إنه توقيفي والصحيح أنه ليس بتوقيفي، لأن ترتيب السور جاء في المصحف العثماني، والمصحف العثماني الذي أمر عثمان بن عفان بجمعه لم يكتب على وفق ترتيب النزول، وإنما كتب وفقا للسور الصغار والكبار، فبدأ بالسور الكبار كالبقرة وغير ذلك، واختتم بالسور الصغار كالكوثر وقل هو الله أحد والناس والفلق. وقد دلت الدلائل والشواهد على أن مصحف أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين قد كتب وفقا لترتيب النزول. إذا كتب وفقا لترتيب النزول يعني لا بتكون السور مرتبة، الأمر الرابع، ولا بتكون الآيات مرتبة وفقا للنقطة الثالثة. إذن المناقشة الثانية أنه لو تم المنهج التاريخي فإنه يتنافى مع الترتيب التوقيفي للقرآن الكريم. الجواب لا، نسلم أن ترتيب السور وترتيب الآيات توقيفي، ولو سلمنا أن ترتيب الآيات توقيفي فلا نسلم أن ترتيب السور توقيف القدر المتيقن وترتيب السور أنه ليس توقيفيا. إذن ما المعنى من هذا التفسير؟ الأمر الثالث، يقول تشويه التسلسل الترتيبي الذي عليه المصحف الآن بما لا مسوغ له شرعا وعرفا وذائقة فنية. من قال أنه لا مسوغ شرعا وعرفا وذائقة فنية؟ ما المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟ الآن القرآن يجزئ أجزاء للفواتح، لكن طبعا مع الحفاظ على ترتيبه، وقد تجزئ الكثير من الآيات والسور في أدعية وفي عوذات وفي ما دام هناك حفاظ على أصل القرآن الكريم وعلى أصل الآيات من دون تحريفها لا مانع من ذلك. إذن المناقشات الثلاث التي جاء بها المصنف قابلة للتأمل، فلا مانع من هذا المنهج الأول أن نفسر القرآن الكريم على وفق ترتيب النزول. وقد أثبتنا أن مصحف أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين قد كتب على وفق ترتيب النزول، خلافا للمحقق السيد محمد علي إيازي في كتابه مصحف إمام علي، في كتابنا حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، دراسة مقارنة للمصحف العلوي في كتب الفريقين السنة والشيعة، أثبتنا أنه قد كتب على وفق ترتيب النزول، وأنه لم يقتصر على المتن بل هو شروح لذلك المتن، يعني القرآن بتفسيره، وقد كتب على وفق ترتيب النزول. إذن هذا الأمر الأول، المشروع الأول، مشروع أمير المؤمنين سلام الله عليه. جيد، وجاء بكلام أدبي يقول القرآن ليس مجموعة حوادث حتى يرتب ترتيبا تاريخيا، ولا وقائع حتى نرتبها زمنيا. يا أخي، يا أخي، الزمان والمكان له دور في فهم القرآن الكريم، معرفة الزمان والمكان له دور في فهم القرآن الكريم، وتشخيص المكي من المدني والقديم من الأقدم والحديث من الأحدث. المنهج الثاني، هذا المنهج الثاني يعنى بالجانب التطبيقي لحياة الأمم والقرون الغابرة، يستخدم القياس التمثيلي، يعني يأخذ العبرة من الأمم السابقة، يفسر القرآن تاريخيا، بمعنى يخرج من عالم التاريخ لكي يسقطه على عالم الواقع، كما يقولون الأمور تقاس بنظائرها. كذلك الحال بالنسبة إلى الأمم المتعاقبة، عاد وثمود وبنو إسرائيل إلى آخره. فهذا المنهج الثاني يركز على دراسة التاريخ لفهم الحاضر والمستقبل. هذه دراسة تاريخية. الآن هناك دراسة أشبه بهذه، يمكن نخليها رابعة ويمكن نخليها ضمن الثاني، وهي دراسة السنن التاريخية في القرآن الكريم. ما المراد بالسنن التاريخية في القرآن الكريم؟ الشيء الصدر ركز عليها كثيرا. ما المراد بالسنن؟ السنن يعني القوانين، يعني التاريخ يحكمه قوانين، وهناك آيات قرآنية تركز على القوانين التي تتحكم في التاريخ. مثل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كما يقول صلى الله عليه وآله: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدم. هذا قانون تاريخي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك آيات كثيرة، ولذلك أكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام، لما في قصته من صراع بين الحق موسى عليه السلام والباطل فرعون لعنة الله عليه. وفي هذه القصة هناك أبعاد كثيرة يمكن أن نستفيدها في جانب القيادة في الإسلام والقيادة في المجتمع وتصرف المجتمع. ما شاء الله أمور كثيرة يمكن أن تستفاد، ليس الآن مجال بحثها، لكن يمكن أن تستخرج سنن كثيرة في مثلا غير قصة موسى، مثلا قصة طالوت وجالوت. قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. يعني الناس، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد فضوا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هذا لكن القرآن ماذا يقول؟ قال إن الله إلى أن يقول وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني القيادة تحتاج إلى قوة علمية وقوة جسمانية. إذا القائد مريض، ما رأيت في المسألة وهو مريض ما يقدر يقيد. هذا العلماء يحتاج إلى قوة وصحة في الجسم ويحتاج إلى علم. قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني القيادة بالاصطفاء الإلهي، هذا قانون القيادة بالاصطفاء الإلهي وليس بكثرة المال. نعم من شروطه وزاده بسطة في العلم والجسم، وهكذا قوانين كثيرة. الآن طبعت الكثير من الكتب في السنن التاريخية في القرآن الكريم، يعني القوانين العامة التي تتحكم في المجتمع. الأمر الثالث، ما المراد بالمنهج التاريخي؟ إذن المنهج الأول دراسة الآيات التاريخية حسب الترتيب الزمني. المنهج الثاني دراسة السنن التاريخية في القرآن الكريم، أو المنهج التطبيقي التاريخي للقرآن الكريم. الأمر الثالث لا هذا ولا ذا، لا نريد الأول دراسة التاريخ دراسة القرآن بحسب الترتيب الزمني، ولا نريد الثاني المنهج التطبيقي للتاريخ والسنن القرآنية. لا، المراد دراسة القرآن بحسب الاعتبارات التاريخية، يعني ندرس الزمن الذي نزل فيه القرآن، المكان الذي نزل فيه القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، كيف كان وضع تلك الأمة وكيف تطورت تلك الأمة. ولعل هذا هو المتبادر من المنهج التاريخي، إنه تاريخ أي قضية يبحث. هناك تركيز مثلا عن بني إسرائيل، نغل في التاريخ. عن طالوت وجالوت، نغل في التاريخ. عن قصة هود عليه السلام، نغل في التاريخ. يعني نسلط الضوء ونركز الضوء على البعد التاريخي، ذلك الزمان، ذلك المكان. هذه ثلاثة مناهج للتاريخ. الشيخ محمد عبده عرف تفسيره بربط الواقع بالتاريخ، يعني يعبر من القرآن الكريم إلى أن يصل إلى الزمن المعاصر، والغرض من ذلك هو كشف التطور الحضاري للأمة الإسلامية، يعني هذا كما يقولون الجمع بين التراث والمعاصرة. مدرسة الكلاسيكية في الأدب العربي هكذا تتمسك بالتراث وتحاول أن تحاكي الواقع المعاصر، يعني مزاوجة بين التراث والمعاصرة. هذا تمام الكلام في المنهج الثامن، المنهج التاريخي. المنهج التاسع، المنهج الموضوعي. ما المراد بالمنهج الموضوعي؟ ليس المراد بالموضوعية يعني في مقابل الذاتية، منهج موضوعي يعني محوره الموضوع فقط في مقابل المنهج الذاتي الذي محوره ذاتيات المفسر، ليس هذا هو المراد. المراد دراسة القرآن موضوعا موضوعا، هذا أشبه بالتفسير الموضوعي، وهذا التفسير الموضوعي في مقابل التفسير التجزئي. فالمناهج التي ذكرت إنما هي للتفسير الترتيبي والتجزئي، فإدخال وإدغام المنهج الموضوعي معها إدخال للقسم في غير مقسمه. وبعبارة أخرى، المنهج الموضوعي في عرض المنهج التجزئي في مقابل المنهج الترتيبي والتجزئي، لا أن المنهج الموضوعي يندرج ضمن المنهج التجزئي. الآن المصنف يتكلم عن مناهج المفسرين، عادة مناهج المفسرين ناظرة إلى أي تفسير؟ تجزئي، يعني المقسم المنهج التفسير التجزئي، التفسير الترتيبي، يذكرون تحت تفسير القرآن بالقرآن، التفسير الروائي، التفسير العلمي إلى التفسير العرفاني، التفسير الفلسفي والعقلي، إلا ما ذكر المصنف، ذكر تحته، ذكره مندرجا تحت التفسير الصوفي والباطني. من رواد هذا التفسير طبعا الأستاذ أمين الخولي. أمين الخولي له في التفسير الموضوعي، وله أيضا في أي تفسير؟ تفسير البيهاني، وتلميذة بنت الشاطر. الآن كثير من الكتب تركز على موضوع من الموضوعات، مثلا كتاب محمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، يعني يركز بس على القصص. دكتور محمود البستاني له كتاب دراسات فنية في قصص القرآن الكريم، ركز على الجانب الفني في خصوص هذه القصص. المؤلف له رسالة الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية وبلاغية، يعني فقط الأمثال الموجودة في القرآن الكريم، مثلا الصراع بين الحق والباطل في القرآن الكريم. خوش بحث هذا، كيف يصف القرآن الصراع بين الحق والباطل؟ ما هي سمات الحق؟ ما هي سمات الباطل؟ وهكذا الآن الكثير من الكتب مثلا الإيمان والشرك في القرآن الكريم، العلم والحكمة في القرآن الكريم، هذا كله ذكرنا قلنا أنه تفسير الموضوع له كم قسم؟ 3 أقسام، تذكرون لولا؟ القسم الأول التفسير الموضوعي الاتحادي الذي يدرس موضوع واحد، مثلا الإله في القرآن الكريم، الإيمان في القرآن الكريم، الصبر في القرآن الكريم، يدرس موضوع واحد. القسم الثاني التفسير الموضوعي الارتباطي الذي يدرس الترابط بين مفهومين، بين فكرتين، مثلا العلم والحكمة في الكتاب، يعني ما هي العلاقة بين العلم وبين الحكمة، يدرس ارتباط، لم يقل العلم في القرآن الكريم، الحكمة في القرآن الكريم، هذا يصير من القسم الأول التفسير الموضوعي الاتحادي. الثاني التفسير الموضوعي الارتباطي يدرس ارتباط فكرته، مثلا الصلاة والزكاة في القرآن الكريم، ما هو الرابط بينهما؟ دراسة مقارنة، مثلا لماذا دائما يعطف بالزكاة في بعض الآيات القليلة لم يعطف الزكاة على الصلاة. وأما القسم الثالث فهو التفسير الموضوعي المقارن، مقارن بين آراء السنة والشيعة في موضوع معين، مثل آيات الولاية، مثل آيات الإمامة، مثل آيات الإمام المهدي إلى آخره، دراسة مقارنة، ما هي مباني السنة وما هي مباني الشيعة، ما هو قول أعلام السنة، ما هو قول أعلام الشيعة، هل قول أعلام السنة ينسجم مع مبانيهم أو لا، هل قول أعلام الشيعة ينسجم مع مبانيهم أو لا. طبعا أبرز مصاديق التفسير الموضوعي مما كتب قديما الكتب التي كتبت في فقه القرآن في آيات الأحكام، كتب كثيرة عند السنة والشيعة، نورد أمثلة لها بحسب الفقهاء الأئمة 4. أما الحنفية أشهر واحد كتاب أحكام القرآن للجصاص مطبوع، الثاني التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية لأحمد بن سعيد. طبعا الشيعة الإمامية سنذكر لكم أهم كتبهم في تفسير آيات الأحكام قديما، أهم واحد فقه القرآن لقطب الدين الراوندي المدفون في حرم السيدة المعصومة في الصحن، الثاني مكتوب كنز الفرقان، مو كنز الفرقان، كنز العرفان في فقه القرآن، مكتوب كنز الفرقان غلط، كنز العرفان للمقداد السيوري، الثالث زبدة البيان في أحكام القرآن للأردبيلي، والرابع قلائد الدرر في تفسير آيات الأحكام للأثار الشيخ أحمد الجزائر النجفي، طبعا أشهرها مع الراوندي والأردبيلي ومقداد السيوري، وأما مؤخرا كتب كثيرة في آيات الأحكام كتبت. الثالث المالكية أشهرها أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي غير محي الدين بن عربي، محي الدين بن عربي ذاك اتجاه عرفاني، هذا اتجاه فقهي، فقهي مالكي. الثاني الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، أصلا أشهر كتاب، أشهر تفسير كامل عند السنة ينحى منحى فقهيا هو الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، وهو من فقهاء المالكية، أصلا كتب التفسير بأمر السلطان. الحنابلة الإكليل في المتشابه والتنزيل لأحمد بن تيمية. الخامس الشافعية أحكام القرآن للكياهراسي، هذا مشهور هذا الكتاب. القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز لأحمد بن يوسف الحلبي. السادس الزيدية عدة تفاسير منها منتهى المرام شرح آيات الأحكام محمد بن الحسين. الثاني الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة لشمس الدين بن يوسف. إذا أردتم كتب يعني موسوعات في الفقه المقارن، عندنا عدة موسوعات. أشهر موسوعة في الفقه المقارن أي موسوعة؟ لا، هذا من الكتب الإمامية. لا لا، أشهر موسوعة هي موسوعة عبد الناصر. موسوعة عبد الناصر كتبت في مصر تحت عنوان موسوعة الفقه الإسلامي على مذاهب ثمانية. المذاهب الأربعة السنية اللي هو، أو نبدأ بالقديم، أبو حنيفة، المالكي، الشافعي، الحنبلي، هي أربعة. الشيعة الإمامية خمسة، الشيعة الزيدية ستة، الشيعة الإسماعيلية سبعة، وبعد واقفية بعدوا انتهوا هاي للشي يسمونه للمذاهب الموجودة. والثامن الأباضية. هذه المذاهب كلها موجودة إلى اليوم، المذاهب الأربعة موجودة، والشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية موجودين، والأباضية موجودين في عمان. فهذه الثمانية، المذاهب الثمانية موجودين أصلاً. المذهب الرسمي في عمان الأباضي، أنا شفت مفتي عمان كان ويانا في المؤتمر، مفتي عمان على كل حال. فهذه المذاهب الثمانية اللي عمليا موجودة، فرق يعني ما بعدت إلى الآن موجودة وفقهها موجود. أما المختلف، هذا مختلف الشيعة، يعني هذا اختلافات الشيعة. مو العلامة الحلي إلى كتاب الشيخ الطوسي، إلى كتاب الخلاف، العلامة الحلي إلى كتابين، إلى كتاب التذكرة وإلى كتاب مختلف الشيعة. مختلف الشيعة يبين الآراء ضمن المذهب الواحد، اختلاف الفقهاء ضمن المذهب الشيعي الإمامي. وأما التذكرة هو دراسة مقارنة بين الفقه الشيعي والمذاهب السنية الأخرى، الحنبلي والمالكي يعني العلامة الحلي شقد رجل عظيم، يعني كتب في مختلف التخصصات. وأما كتاب الشيخ الطوسي، كتاب الخلاف، يبين آراء يعني آراء الإمامية في مقابل آراء المذاهب الأخرى. وعند كتاب المبسوط يبين الآراء والتفريعات ضمن المذهب الواحد. بحثنا الآن مو فقهي جيد. العاشر، مناهج أخرى. يقول هناك مناهج أخرى في التفسير عمد إليها جملة من الأعلام. المناهج اللي ذكرها ليست مناهج اتجاهات، مثلا ذكر الاتجاه الاجتماعي، قال هذا منهج اجتماعي. ذكر أيضا المنهج الكلامي، هو مو منهج كلامي، اتجاه كلامي. ذكر مثلا المنهج الأدبي، ذكر مثلا أنه من المنهج الكلامي أبرز شيء منه فخر الرازي، وذكر أنه في المنهج الأدبي أبرز شيء من سيد قطب. سيد قطب نعم، لا في السبك الأدبي، مو اللغوي، اللغة غير الأدب، الأدب في البلاغة، اللغة في النحو والصرف والاشتقاق والقراءات القرآنية. فرق بين المنهج اللغوي وبين المنهج الأدبي. وذكر بالنسبة إلى المنهج الاجتماعي منهج الشيخ محمد عبده وتلميذ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار. والصحيح أنها اتجاهات وليست ماذا؟ وليست مناهج. الاتجاه يعني الحيثية التي يركز عليها المفسر ويوليها أهمية ويستخدم أدواتها. فالمنهج الكلامي طبعا يقول وقد يشارك، يتكلم عن الفخر الرازي أن منهج كلامي، يقول وقد يشارك السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان. ومن قال أن الميزان منهج كلامي؟ التفسير الميزان هو المنهج الكامل، وهذا اللي ما ذكر المصنف، المنهج الكامل الشمولي الذي يجمع بين جميع المناهج، يستخدم تفسير القرآن بالقرآن، يستخدم التفسير الروائي، يستخدم التفسير العقلي، يستخدم التفسير الإشارة العرفاني، يستخدم التفسير العلمي. وفعلا تفسير الميزان اتجاهه اتجاه فلسفي، اتجاه كلامي له هذا المشرب، وإن كان من ناحية المنهج منهج كامل. وهكذا تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده، وكذلك تفسير المراغي ما ذكر المصنف أيضا من التفاسير ذات الاتجاه الاجتماعي. يقول وقد ظهرت حديثا بعض الدراسات القرآنية لأجزاء من القرآن احتضنت هذا المنهج، يعني منهج الاجتماعي. جيبوا لنا أمثلة إلى منهج اجتماعي، كتب تعنى بالمنهج الاجتماعي، تفاسير سيد قطب تفسير اجتماعي بعد، مغنية تفسير الكاشف تفسير اجتماعي بعد، الأمثل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أيضا تفسير اجتماعي بعد، كتب كثيرة مثلا السيد محمد حسين فضل الله من وحي القرآن، السيد محمد تقي المدرسي من هدى القرآن، كثير من أغلب التفاسير التي كتبت مؤخرا تفاسير اجتماعية. لكن التفاسير الاجتماعية مبتلاة بشيء، قد تسعى لمحاكاة المواقع وملامسة الواقع وتغفل عن التدقيق في النص، النص القرآني، فتغفل عن حيثية أو قيد موجود في الآية المباركة، وبالتالي قد تخطئ في تطبيق الآية على الواقع المعاصر. يقول الدكتور محمد أحمد خلف الله كتابه القرآن والثورة الثقافية، الثاني القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة، القرآن والدولة، كتاب الدكتور عبد الحسيب طه حميدة مع القرآن في آدابه ومعاملاته، كتاب الدكتور محسن عبد الحميد حركة التغيير الاجتماعي في القرآن. دراسات كثيرة الآن أغلبها دراسات اجتماعية. هذا تمام الكلام في الفاصل الرابع، يعني كم صفحة ما أخذنا اليوم واجد، من صفحة 217 إلى 127، 10 صفحات، تلك 10 كاملة. وبها نختم الفاصل الرابع. الكتاب كله في كم فصل؟ 5 فصول، 4 أخماس الكتاب أخذنا، بقى الفصل الخامس والخاتمة. الفصل الخامس مراحل التفسير، المرحلة الأولى مرحلة التكوين، المرحلة الثانية مرحلة التأصيل، المرحلة الثالثة مرحلة التجديد. والكتاب أكثر ما ينطبق اسم الكتاب على الفصل الرابع، لأن الكتاب ماذا يقول؟ المبادئ العامة، هذا عنوان الكتاب، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، دراسة مقارنة. دراسة المقارنة أخذناها من خلال المقارنة بين المناهج. يبقى المبادئ العامة لتفسير القرآن، مراحل التفسير صفحة 129 يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.